ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الواحد الذي لا ضد له وهو الصمد الذي لا منازع له وهو الغني الذي لا حاجة له وهو القوي الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وهو جبار السماوات والأرض فلا راد لحكمه ولا معقب لقضائه وأمره وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فاللهم اجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فمع اللقاء الثامن من لقاءات سورة الحجرات وما زلنا مع هذه القواعد التشريعية العظيمة التي وضعها العليم الخبير جل وعلا لحماية هذا المجتمع الإسلامي من التفكك والتمزق والتشتت وبعد أن عشنا في اللقاء الماضي مع هذه القاعدة التشريعية العظيمة ومع هذا المبدأ الضخم الكبير ألا وهو مبدأ التثبت والتبين من خلال قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فنحن اليوم على موعد مع قاعدة تشريعية عملية عظيمة أخرى هذه القاعدة وضعها العليم الخبير جل وعلا ليحمي المجتمع الإسلامي من التفكك والتمزق والأخاد والضغائن وذلك من خلال قول الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين أيها الأحبة روى البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لو أتيت عبد الله بن أبي بن سلول فركب النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وانطلق المسلمون يمشون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أتاه أي فلما أتى النبي عبد الله بن أبي بن سلول قال رأس النفاق لرسول الله صلى الله عليه وسلم إليك عني أي ابتعد عني فوالله لقد آذاني نتن حمارك قولة خبيثة صدرت من رأس النفاق عليه من الله ما يستحقه لما أقبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم والنبي كان يركب على حمار والمسلمون يمشون خلف النبي عليه الصلاة والسلام فلما أقبل النبي على رأس النفاق بن سلول قال له رأس النفاق إليس عني أي ابتعد عني فوالله لقد آذاني نسن حمارك. فقال رجل من الأنصار والله لحمار رسول الله أطيب ريحا منك، والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك يا رأس النفاق. فغضب لعبد الله رجل من قومه، وغضب لكل من الرجلين أصحابه، وقامت مقتلة ومشاجرة عظيمة بين الفئتين بالجريد والأيد والنعال، فنزل فيهم قول الكبير المتعال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وعلى أي حال، إن كانت هذه الآيات قد نزلت بسبب هذا الحادث أو غيره كما قال أئمة التفسير، فإن القاعدة الأصولية العظيمة تقول ليست العبرة بخصوص السبب ولكن العبرة بعموم اللفظ. وهذه الآية أيها الأحباب تشمل قاعدة تنظيمية تشريعية عملية عظيمة وضعها العليم الخبير جل وعلا. فالله تبارك وتعالى يأمر المؤمنين إذا دب الخلاف بين دولتين أو بين فئتين متقاتلتين، يأمر الله جل وعلا المؤمنين أن يبادروا بالصلح بين هاتين الفئتين. ولو كانت الأمة تحكم فيها كتاب الله جل وعلا ما ذلت الأمة وما هانت، لقد مرت الأمة بمحنة قريبة عصيبة، وحلها النازع في كتاب الله جل وعلا. ولكن أن للأمة التي ضيعت كتاب ربها وهجرت شرع نبيها صلى الله عليه وسلم أن لها أن تعود إلى أحكام القرآن وإلى أحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما راحت الأمة تلهت وراء الشرق الملحد ووراء الغرب الفاسد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يأمر الله المؤمنين إذا دب الخلاف والقتال بين فئتين، يأمر الله المؤمنين أن يسعوا للصلح بين الفئتين المتقاتلتين. فإن فشلوا في الصلح وبغت إحدى الفئتين على الأخرى بالعدوان، يجب على المؤمنين أن يقاتلوا الفئة الباغية، وهذا بلا أدنى تفكير وبلا أدنى شك يقتضي أن تكون الفئة الثالثة التي ستتدخل للإصلاح ولفض النزاع، لا بد وأن تكون الفئة أقوى من الفئتين المتقاتلتين. ولكن أقول إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. يجب على الفئة التي ستتدخل للإصلاح ولفض النزاع بين الفئتين المتقاتلتين أن تكون هذه الفئة على الأقل أقوى من الفئتين، حتى تؤدب هذه الفئة الثالثة الفئة الباغية. فإن عادت الفئة الباغية إلى حكم الله وأذعنت واستسلمت لأمر الله جل وعلا، يجب على المؤمنين أن يعقدوا الصلح بين الفئتين المتقاتلتين، ولا بد أن يكون هذا الصلح مبنيا على العدل وعلى القسط، فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وفي الحديث الذي رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن جل وعلا وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. ولا داعي على الإطلاق لأن نؤول هذا الحديث، الله جل وعلا حسم نزاع وحسم الرسول صلى الله عليه وسلم وصف ربه بهذه الصفة، فلا ينبغي أن نؤولها أو أن نعطلها، وإنما يجب علينا أن نؤمن بهذه الصفات من غير تحريف لألفاظها ومن غير تحريف لمعانيها ومن غير تعطيل ولا تأويل ولا تمثيل. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أثبت الله لذاته يدا فينبغي أن نثبتها له جل وعلا. أثبت الرسول لربه يدا فينبغي أن نثبتها جل وعلا. ولكن ليست يده كيد المخلوقين، تعالى الله عن ذلك. فكل ما دار بذلك فالله بخلاف ذلك. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. وبعد هذه القاعدة التشريعية العظيمة أيها الأحباب، يأتي الله جل وعلا بهذه اللفتة الكريمة وبهذه الاستجاسة العظيمة لقلوب المؤمنين، ليذكرهم الله جل وعلا بالرابطة الوثيقة التي جمعتهم بعد تفرق وألفت بين قلوبهم بعد خصام. فيقول ربنا جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة. الله أكبر. يا لها من قاعدة أخرى، ويا له من مبدأ عظيم ضاع بين المسلمين. إنما المؤمنون إخوة. أصبح المسلم في بلد ما ينظر إلى أخيه المسلم في بلد آخر نظرة استعلاء ونظرة ازدراء ونظرة احتقار. وإذا رأى المسلم أخاه المسلم في مصيبة أو كارثة أو ضيق هز كتفيه وولى مجبرا وكأن الأمر لا يعنيه، ونسى الجميع قول الله جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة. إن معنى الأخوة في الإسلام معنى لا نظير له في جميع الشرائع الوضعية على ظهر هذه الأرض. إنه معنى لا ينبني على أواصر العرق ولا على أواصر الدم ولا على أواصر العصبيات الجاهلية الحمقاء ولا على أواصر الوطن، وإنما معنى الأخوة في الإسلام ينبني على أواصر أخرى، على الأواصر الإيمانية التي لا تنفصل عراها ولا تزول. نعم، إنما المؤمنون إخوة، كأنهم روح واحد حل في أجساد متعددة، كأنهم أغصان انبثقت من دوحة واحدة. إنما المؤمنون إخوة، معنى عظيم. وسيظل التاريخ ينحني إجلالا وإكبارا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين ضربوا لنا أروع الأمثلة وأسبق الآيات على معنى الأخوة الإيمانية في الله جل وعلا. فكم من المسلمين الآن يتغنى بهذه الأخوة الإيمانية، فهذا يدعي الأخوة في الله لذاك، وذاك يزعم المحبة في الله لهذا. ولكن أين نحن من هذه المعاني الحقيقية ومن هذه الترجمة العملية لمعنى الأخوة في الله جل وعلا؟ أقول سيظل التاريخ ينحني إجلالا وإكبارا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين ضربوا لنا أروع الأمثلة وأسبق الآيات على معاني الأخوة في الله جل وعلا. إن تاريخ البشرية الطويل لم يعرف حادثا جماعيا كحادث استقبال الأنصار للمهاجرين بهذا الحب وهذا الإخاء وهذا الإيثار العجيب المذهل. ولم يعرف تاريخ البشرية الطويل حادثا كحادث الإخاء بين المهاجرين والأنصار على يد نبينا المختار صلى الله عليه وسلم. وأنا لا أقول لقد حل المهاجرون في دور الأنصار وبيوتهم، لا أقول هذا، وإنما أقول لقد حل المهاجرون في قلوب الأنصار وعيونهم. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله إني جائع فأطعمني. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيوت زوجاته يبحث عن طعام، فقلنا كلهن لا والذي بعثك بالحق لا يوجد عندنا إلا الماء. بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لا والذي بعثك بالحق لا يوجد في بيتنا أو عندنا إلا الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل، لا يوجد عند رسول الله ما يطعمك هذه الليلة. هل تركه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا والله، بل أخذه وذهب ينادي على أصحابه رضي الله عنهم ويقول: من يضيف هذه الليلة يرحمه الله. من الذي يستضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. وأخذ هذا الأنصاري ضيفه وذهب به إلى المنزل وقال لزوجه أو لأهله: هذا ضيف رسول الله فلا تدخري عنه شيئا. فقالت المرأة: والله لا يوجد في بيتنا إلا قوت الصبية، إلا طعام الأولاد. فقال الرجل الأنصاري: علليهم حتى يناموا، اشغل الأولاد بأي شيء حتى يناموا، علليهم حتى يناموا وأصلح الفراش، فإذا جلس الضيف ليأكل فقومي وكأنك تصلحين السراج فأطفئيه حتى يشبع ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقامت المرأة وفعلت ذلك وشبع الضيف، ولما أصبح قام الأنصاري مع ضيفه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الوحي قد نزل على النبي عليه الصلاة والسلام ليخبره بما صنع الأنصاري لضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنظر النبي إلى هذا الأنصاري مبتسما وقال: والله لقد تعجب الله من فعالكم الليلة، أي بضيف رسول الله. وتلا النبي قول الله جل وعلا الذي نزل في هذا الأنصاري، تلا عليه قول الله عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هؤلاء هم الأنصار أيها الأحباب، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ووالله لم يأتي التاريخ إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها بمثل هذا المشهد الذي رواه البخاري في كتاب مناقب الأنصار. قال عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه: لما قدمنا المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، وآخى رسول الله بيني وبين سعد بن الربيع. آخى الرسول صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف وبين سعد بن الربيع رضي الله عنهما. أتدرون ماذا قال سعد الأنصاري لعبد الرحمن رضي الله عنه؟ قال له سعد: إني أشتر الأنصار مالا وسأقسم مالي بيني وبينك شطرين، وإن لي امرأتان فانظر أعجبهما إلي فأطلقها حتى إذا انقضت عدتها تزوجتها. الله أكبر، من هؤلاء ومن الذي رباهم وفي أي المدارس تخرجوا؟ رباهم محمد صلى الله عليه وسلم الذي رباه الله ليربي به الدنيا. يقول: إني أكثر الأنصار مالا
وسأقسم مالي بيني وبينك سطرين، وإن لي امرأتان فانظر أعجبهما إليك أطلقها. فإذا انقضت عدتها تزوجتها. ولكن عبد الرحمن الذي رباه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأخيه الأنصاري: بارك الله لك في أهلك ومالك، بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلني على السوق. وذهب عبد الرحمن بن عوف ليبيع ويشتري. ما هذا؟ إنه معنى الأخوة الحقيقي، ليست كلمة تقال باللسان، ليست ادعاء ولا زعمة، وإنما هي الأخوة في أسمى معانيها. يقول: سأقسم مالي بيني وبينك. ربما تكون هذه هينة، ولكن وإن لي امرأتان فانظر أعجبهما إليك أطلقها. فإذا انقضت عدتها تزوجتها. والله إنها العظمة، والله إنها الأخوة في الله جل وعلا بأسمى معانيها كما أرادها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه البخاري في كتاب مناقب الأنصار. إنها الأخوة أيها الأحباب التي آخت بين بلال الحبشي وسلمان الفارسي وصهيب الرومي وأبي ذر الغفاري وحمزة القرشي ومعاذ الأنصاري. إنها الأخوة في الله، إنما المؤمنون إخوة. ولكن لو بحثنا عن هذا المعنى في هذه الأيام لقلنا إنا لله وإنا إليه راجعون. فليست الأخوة كلمة تقال باللسان، ولكن أين نحن من معاني هذه الأخوة؟ فإن من المسلمين من يأكل أموال أخيه بالباطل، إن من المسلمين من يأكل أموال إخوانه بالظلم والزور. أين نحن من هذا المعنى العظيم، من معنى الأخوة في الله جل وعلا؟ فمن حقوق الأخوة أيها الأحباب، حتى لا أطيل عليكم ولا أوذيكم أكثر من ذلك بصوتي، إن معنى الأخوة في الله لها معاني عظيمة. من معاني هذه الأخوة أن يحس المسلم أنه قليل بنفسه كثير بإخوانه، ضعيف بنفسه قوي بإخوانه، ذليل بنفسه عزيز بإخوانه، فقير بنفسه غني بإخوانه. مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. ومن حقوق هذه الأخوة أيها الأحباب ألا يترك الأخ وحده في أي معترك من معارك الحياة، بل لا بد أن يقف المسلمون والإخوة إلى جوار أخيهم في أي موقف من المواقف، سواء كان ظالما أو مظلوما. كيف ذلك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل: علمت كيف أنصره إذا كان مظلوما، فكيف أنصره إن كان ظالما يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره، تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره. ومن حقوق الأخوة أيها الأحباب أن يقف الإخوة إلى جوار أخيهم المسلم إن وقع في مصيبة أو أزمة أو كرب أو ضيق. لا ينظر الأخ إلى أخيه فيهز كتفيه ويمضي وكأن الأمر لا يعنيه أبدا. ينبغي أن نفرج كربته وأن نستر عورته وأن نزيل غمته. هذه معاني الأخوة في الله جل وعلا، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. هل عرفت كرب يوم القيامة؟ لتعلم عظمة هذا الأجر، تنفس عن أخيك كربة من كرب الدنيا فيكون الجزاء أن ينفس الله عنك كربة من كرب يوم القيامة. والله الذي لا إله غيره، لو قضيت عمرك كله ووقتك كله وأنفقت مالك كله لتفرج كربة من كرب أخيك من أجل أن يفرج الله عنك كربة واحدة من كرب يوم القيامة، والله إنك أنت الفائز وإن الجزاء الأوفى. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ويوم القيامة كله كربات وكله أهوال. نسأل الله أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة من أول لحظة، من لحظة أن تخرج من قبرك كربة. يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. والحديث رواه البخاري من حديث عائشة، فقالت عائشة: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر كل منهما إلى الآخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وهناك كربة الميزان. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهناك كربة تطاير الكتب، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرأوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه. فهو في عيشة راضية في جنة عالية، قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. أين المال وأين السلطان؟ ذهب المال وضاع السلطان وضاع كل شيء. وهناك كربة الصراط، وإن منكم إلا واردها.